بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في هذا الدرس الذي هو شرح منظومة إحكام النظام في أحكام الصيام، وقد وصلنا إلى الفصل الخاص بأركان الصيام وحقيقة الصيام. ويقول الناظم وفقه الله: ولا بد للصوم من عنصرين، إذا زال بعضهما ينهدم، هما نية من قبيل الصباح بواجب صوم عليه الحتم، ومن لم يكن قد نواه بليل فلا صوم يجدي هنا أو يتم، ويجزئ في النفل أن ينويه نهارا إذا لم يكن قد طعم. هنا يذكر الناظم الشرط، الركن الأول من أركان الصوم، الركن الأول من أركان الصوم، وهو النية. النية الصوم له ركنان: النية والإمساك عن المفطرات. يعني هذا من أسهل ما يأخذه الطالب، أن هذا الركن العظيم الجليل كله ليس له إلا ركنين فقط. هذان الركنان هما النية والإمساك عن المفطرات. أما دليل النية فهو واضح لكل طالب علم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو يراعى يرجعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن ففي هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأعمال لا تكون موجودة حقيقة، أو لا تكون موجودة حكما، إلا بوجود النية، وأن العمل قد تكون صورته واحدة وحقيقته مختلفة باختلاف هذه النية. على سبيل المثال في الصوم، الصوم هو الامتناع عن المفطرات، وأبرزها الأكل والشرب والجماع. فهناك أناس كثيرون يمسكون عن الأكل، ويمسكون عن الشرب، ويمسكون عن الجماع كذلك، ولكنهم لا يكونون صائمين. هناك من يمسك احتجاج على ظلم يعاني منه، وهو يسمى بهذه الأيام الاعتصام والإضراب عن الطعام، أضرب عن الطعام، يبقى لا يأكل ولا يشرب يوم ويومين وثلاثة وأكثر، ولكنه ليس بنية التقرب إلى الله، فليس ذلك بصيام. وهكذا في كثير من الأعمال تتشابه الصور وتختلف الحقائق لاختلاف النية. إذن فالصوم أول ركن فيه هو النية، بأن ينوي المسلم الصوم امتثالا لأمر الله عز وجل، وابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والنية محلها القلب باتفاق العلماء. كل العلماء يقولون أن محل النية القلب، هو الذي يقصد وهو الذي يتجه إلى العمل، والمدار على ما في القلب. ولو فرض أن إنسان تلفظ بلسانه بنية لا يعقلها بقلبه فإنه لا عبرة بما تلفظ به. ولو أن إنسان نوى بقلبه عملا ولم يتلفظ بذلك بلسانه فإن عمله ونيته صحيحة. لذا فإن الصحيح في الصوم كما هو الصحيح في الصلاة أن محل نيتهما القلب، وأنه لا يسن ولا يشرع التلفظ بالنية لا في الصوم ولا في الصلاة ولا في الوضوء، وليس هناك نية يرفع بها الصوت إلا ما ورد به الشرع عند الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة، فيرفع بذلك صوته ويقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. وهكذا عندما يذبح الهدي أو يذبح الأضحية يرفع صوته بذلك ويقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان وعمن يريد فلان ذلك. أما غير هذه المواضع فالنية محلها القلب. ونحن أيها الإخوة في كل أحوالنا إنما تعبدنا الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دام الله تعبدنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول هو المبلغ عن ربه وهو الذي شرع لنا الابتداء به، فإن الواجب على كل مسلم أن يقنع بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واجب على كل مسلم أن يقنع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحين يترك النبي عليه الصلاة والسلام عملا فالسنة تركه، وحين يفعله فالسنة فعله، وحين يجهر فالسنة الجهر، وحين يسر فالسنة الإسرار. إذن فليس لنا أن نقترح من أنفسنا ونقول هذا الموضع أسر فيه النبي، ولكن الأصح هو الجهر. وليس لنا أن نقول هذا الموضع جهر فيه النبي، ولكن الصحيح هو الإسرار، بل الصحيح هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إن جهرا فجهر وإن سرا فسر. لذلك فإن ما يفعله كثير من الناس في كثير من مساجد المسلمين من تنوية المصلين بصوت واحد، يتنوى الإمام نويت أن أصوم يوم غد فرض رمضان أو صيام رمضان أو صيام فرض أو ما أشبه ذلك من هذه الألفاظ، ويتبعه على ذلك المصلون كلهم، أن ذلك ليس من السنة، ولم يرد به حديث ولا أثر على أحد من الصحابة ولا التابعين، ولم يدونه علماء الأمة في كتب الهداية في كتب الفقه التي دونوا فيها أحكام شرع الله عز وجل. إذا أول ركن هو النية، ومحل النية هو القلب، فيملك المسلم بقلبه صيام هذا الشهر. وهناك خلاف، هل يلزم أن يجدد كل ليلة هذه النية أم ينوي نية واحدة للشهر كله؟ هو في الحقيقة خلاف لفظي، وإلا فالمسلم الذي يكون مقيما صحيحا خاليا من الأعذار لا يتصور ألا ينوي الصيام، فهو لا ينوي ليلة إلا وقد نوى صيام يومها. لكن لم يحصل أحيانا ما يستمع تجديد النية، كيف؟ مريض كان في اليوم الأول شديد المرض فنوى الفطر أفطر اليوم الثاني لا يزال مريض، ففيه احتمال أن ينوي الصوم وأن ينوي الفطر. فإذا استمر على نية الفطر ثم طلع الفجر وهو كذلك، وبعدما صلى الفجر قال لا وقع أنا بخير وأنا صحيح وخير لي أن أصوم ولا أفطر ونوى الفجر، إذا هذا لا يصح صومه، لأن شرط النية أن تكون قبل الفجر كما سيأتينا. وهذا المثال في سفره يوم من الأيام لو أن يفطر، له حق أن يفطر وهو مسافر، فيمكن أن يستمر على نية الفطر حتى يرجع لسفره، ويمكن أن يعن له في يوم من الأيام وهو في أثناء السفر أن يصوم. إذا فلا بد أن يجدد النية لهذا الصوم. لكن الإنسان الذي هو مقيم في بيته صحيح خارج من الأعذار فهذا لا يتصور إلا أنه ينوي الصوم في كل ليلة، سواء بعد ذلك حدد في كل ليلة أو لم يحدد، فالنية جارية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن هذا أمر معروف لدى المسلمين، وإن الواحد من المسلمين تجد أنه متهيئ للصوم ليلة الصوم، عشاء غير عشاء ليلة الفطر، وسحوره في آخر الليل غير الوقت الذي لا يكون فيه صيام. إذا فالنية موجودة، والخلاف في قضية هل يجددها كل ليلة أو لا يجددها خلاف لفظي، وهو يعني إذا تذكر وجدد فهذا هو المطلوب، وإن لم يتذكر فإن النية المستمرة المستديمة الموجودة من أول الشهر كافية له إن شاء الله تعالى. وهذه النية يجب أن تكون قبل الفجر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يميته إلى الليل، لا صيام لمن لم يميته من الليل، يعني لا صيام صحيح لمن لم ينوي هذا الصيام من الليل. كيف؟ يعني كثير من الناس كما قلت لكم لا يكون له نية، ولكنه في أثناء النهار يتجدد له نية الصوم فيقول أنا أصوم، فإذا لا تصح هذه النية ولا تكفي، ويبقى ذلك اليوم يوما ناقصا صيامه وعليه عادته. وهذا يعني يظهر في عدة صور، منها الصور التي ذكرتها سابقا قضية الصوم في السفر، الإنسان يقول مفطر ثم يتجدد له نية الصوم، فلا بد أن يكون قد نوى من الليل ولا يؤخر النية إلى ما بعد الفجر. إنسان كما قلنا مريض أثناء رمضان وقد أفطر ثم أراد أن يصوم، فلا بد أن يجدد النية قبل الفجر إذا أراد أن يصوم. وأيضا في بداية الشهر قد يحصل خطأ لبعض الناس، إذا تأخر ثبوت شهر رمضان، تأخر ثبوت شهر رمضان ونام المسلم قبل أن يثبت الشهر، إن كان نوى قبل أن يثبت الشهر فلا نية ولا تصح هذه النية، لأن نية الصوم لا بد أن تكون على يقين أن هذه الليلة من ليالي رمضان. أما إذا كان نام الإنسان وهو لا يدري أغدا من رمضان أم ليس من رمضان فلا يصح له أن ينوي، ولا يصح أن يعلق فيقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، لا يكفي، لأن هذا أي ركن هذه العبادة لا تكون نيتها إلا ناجزة ولا يجوز أن تكون معلقة. فإن نام وهو لم ينوي شيء ثم لم يوقظ ولم ينبه لدخول الشهر، وطلع الفجر قبل أن يعلم، استعجل على النوم فنام قبل أن يثبت الشهر، وفي نيته أنه إذا ثبت الشهر قام وحمل السحور وتسحر وصام من الناس، فأخذته النومة و وإذا به المؤذن يؤذن لصلاة الفجر وقام يصلي مع الناس وإذا بالناس الصيام. ما هذا؟ قالوا ما ثبت رمضان. إذا فهو لم ينوي من قبل الفجر فلا صيام له. وعليه أن يعيد يوما مكان هذا اليوم. فهذا هو معنى قوله طمأنينة من قبيل الصباح ليؤدي صوم عليه الفجر، يعني أن النية من قبل الفجر وواجبة من في صيام الفرض. في صيام الفرض. وأما صيام النفل فإنه يختلف. صيام النفل فإنه يختلف ويجوز أن ينوي النفل من بعد الفجر بل من أثناء النهار في أي وقت من النهار بشرط أن لا يكون قد طعم بعد الفجر. يعني إنسان ما كان له نية أن يصوم في الليل فلما أصبح الصباح ذكر أن هذا اليوم مثلا من أيام التشريق أو من أيام البيض، أن هذا اليوم من أيام البيض أو أن هذا يوم عاشوراء أو أن هذا يوم عرفة، فعزم على الصوم من ذلك الحين الذي ذكر فيه. إذن إذا لم يكن قد أكل أو شرب أو استعمل أي مفطر من المفطرات بعد صلاة الفجر فصيامه صحيح. وإن كان قد أكل أو شرب أو استعمل المفطر الآخر فإن صيامه غير صحيح، لأنه قد أكل بعد الفجر والصائم لا يجوز أن يأكل بعد الفجر. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال ما عندكم يا عائشة؟ يريد فطور، يريد أن يفطر الصلاة. قالت والله يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني إذا صائم، فإني إذا صائم. إذا دخل وهو يريد أن لا يصوم، دخل يريد أن يفطر يأكل. فلما سأل ووجد أن عائشة رضي الله عنها ليس عندها له شيء، ليس لها له عندها ما يفطر عليه، قال إذا ماذا؟ المثل الجوع، وإن لو دون أكل فليقل بعبادة، فليقل بنية الصوم حتى يتاب عليه. فعند ذلك نار نوى الصوم وأكمل يومه وكتب صوم يوم. لهذا فإن صيام النمل لا يشترط له النية، ولكن بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ولا استعمل شيئا من المفطرات. هذا ما يتعلق بالنية وهو الركن الأول من أركان الصوم. وبما أننا قد ذكرنا النية وأنها واجبة وأنها ركن من أركان الصوم ولا بد في الفرض أن تكون من الليل، فهناك مسألة أخرى أنه لا يلزم من حين النية أن يمسك الإنسان عن المفطرات، لا يلزم من حين النية أن يمسك عن المفطرات. كيف؟ يعني الإنسان نوى من الليل أن يصوم، فلو أكل أو شرب في الليل خلاص يقول له معلك نسيان لأنك أكلت بعدما نويت الصيام؟ لا، فينوي الصوم ويجوز له أن يبقى على أكله وشربه حتى يطلع الفجر. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن الأكل لا يجوز أن يستمر بعد طلوع الفجر، لا يجوز أن يستمر الأكل بعد طلوع الفجر. فتلاحظون ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. معنى ذلك ان المسلم يجوز له ان ياكل ويشرب ويجامع ويستخدم كل المفطرات طول الليل، وهذا بخلاف ما كان في اول الاسلام فنسخ انه اذا نام لا يجوز له اكل ولا شرب ولا غير ذلك. يجوز ان ياكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، معنى هذا حتى يطلع الفجر الصادق. وهناك فجرات: فجر كاذب، هذا الفجر الكاذب يطلع رسمة او عمود من الضوء مستقيم من قبل المشرق الى قبل المغرب، كأنه النخلة الطويلة يمتد من جهة المشرق الى جهة المغرب، يمتد فترة ثم يذوب ويذهب ولا يكون له يعني حس، خلاص يذهب عن انظار الناس يغيب، ثم بعد دقائق يطلع عمود اخر ولكنه معترض من جهة الشمال الى الجنوب، معترض في الجهة الشرقية كاملها من شمالها الى جنوبها، فيطلع ويرتقي، فهذا هو الخيط الابيض. وما في السماء من ظلمة هي الخيط الاسود. فاذا ظهر الخيط الابيض مع وجود الظلمة في الجهة الاخرى صار هناك خيط ابيض وهو الضوء الذي طلع، وخيط اسود وهو الظلام الذي بدأ ينتشع ويذوب، فهذا هو الفجر الصادق الذي هو وقت بدء الصيام، كما في صحيح مسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الصلاة ويبيح او يحل الطعام، وفجر يحل الصلاة ويحرم الطعام. فالفجر الصادق يحل الصلاة أي تحل به صلاة الفجر، ومن صلى بعده صلاته صحيحة، ولكن يحرم على المسلم أن يأكل بعده. وأما الفجر الكاذب فإنه يحل للإنسان أن يأكل وقته ولا يحل له أن يصلي صلاة الفجر لأنه لم يدخل وقتها بعد. هذه مسألة مهمة، وقد كان الصحابة في أول الإسلام من فهم فهم أوسع أو فهم خالد، لأن الفجر لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الخيط المحسوس الخيط المعهود عندنا، فأخذ عقالين، عقال أبيض وعقال أسود، وربطهما في رجله أو وضعه تحت وسادته كما في الرواية الأخرى، فجعل ينظر إليهما فلا يتبين شيء، فطلع الفجر ولكن الظلام في الغرفة لا يزال، فلا يزال ينظر حتى طلع الضوء. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن وسادك لعريض أن كان تحته الخيط الأبيض والخيط الأسود. ثم نزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر، فعلم الصحابة أن المقصود بياض الليل بياض النهار مع سواد الليل عند بلوغ الفجر الصادق. فبأي شيء نستدل على طلوع الفجر؟ نستدل بظهور هذا الخيط الضوئي الممتد من الشمال الى الجنوب معترض بجهة الشرق، فاذا ظهر هذا وبقية السماء لا تزال مظلمة عرفنا ان هذا الظلام هو الخيط الاسود، وان هذا الذي بجهة الشرق هو الخيط الابيض، فذاك هو الفجر الصادق. وبعض الناس يحصل له غطاء عجيب وهو انه يرى المجره. المجره تعرفونها مجموعه من النجوم الصغيره ممتده بكتاب كبير للسماء، فاذا راها حسب انها الفجر الصادق او حسب انها الفجر الكاذب، وهي موجوده من العشاء والطوارئ موجوده. فاذا نظر قال والله هذا ضوء ممتد في السماء، اذا هذا الفجر. هذا غلط، هذا ليس الفجر، هذه مجموعه نجوم تتراءى للناس وكانه خيط ضوئي ممدود في السماء، فليس بها عبره ولا عليها اهتمام. اذا فبالنسبه للانسان الذي يشاهد الجو والذي هو خبير بالفجر ويعرف طلوعه ويميز بين الخيط الابيض والخيط الاسود، هذا يعتمد على رؤياه. واما الذي لا يشاهد ذلك مثل الان داخل المدن تحجبنا العمائر الطويله والجبال التي خلفنا والضوء الكبير والكثير المنبعث من كل السرج التي حولنا، فهل يستطيع المسلم ان يميز الجو مع هذه الاضواء المنتشره؟ لا يستطيع. فكيف يعرف ان هذا ان الوقت قد حان وان الفجر قد طلع؟ انما يعرفه من خلال المؤذنين الذين خصصوا لذلك. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون امناء امتي على فطرهم وصلاتهم او على فطرهم وسحورهم. فالمؤذن هو المؤتمن. صحيح ان المؤذن اليوم لا يرجع ولا يطلع على المشرق ولا على المغرب ولا على الشمس ولا على الضوء، وانما يعتمد على التكوين. والتكوين قد وضعه بشر، ممكن ان يصيب وممكن ان يخطئ، لكن ما دام ان هذا التكوين قد اقر من قبل علماء البلد ولم يظهر خطاؤه ويصح من قبل العلماء ايضا، فان هذا الواجب هو الالتزام به. فاذا ظهر انه خطا واصدر العلماء المعتمدون فتواه بان هذا التكوين خطا، انه متقدم او متاخر ولا يجب الاعتماد عليه وان فيه خطا من الجهه الفلانيه، فعلينا ان نطيع اهل العلم ونكتفي اثرهم ولا اخذ بما يقولون. اما ان ياتي انسان عادي او شبه عادي او شاب قليل الخبره عنده شيء من النصوص لكنه لا يعرف تفسيرها، او يعرف تفسيرها ولا يعرف تطبيقها على الواقع، ثم يخالف الناس جميعا ويتهمهم انهم يزيدون وينقصون او يتقدمون ويتاخرون ويشد عنهم، وخصوصا يكون امامه في المسجد فيفطرون وهو ممسك، او ممسك وهم لا زالوا ممسكين، او يفطر وهم لا زالوا ممسكين، او يمسكون الفجر وهو لا يزال ياكل ويشرب، او لا يرضى يصلي معهم باعتبار ان صلاتهم وقعت في وقت مبكر. هذا غير صحيح وليس لائق. وإنما هذه الأمور العامة، الأمور الضخمة الكبيرة التي عليها مدار عبادات المسلمين، لا يجوز أن تؤخذ بشكل فردي وبشكل اجتهادات شخصية، وإنما يجب أن ترجع إلى أهل العلم، وأهل العلم يناقشونها ويدرسونها بشكل جماعي، ثم يصدرون أفكارهم وتوجيهاتهم إلى الأمة، وعلى الأمة أن تطيع علماءها في ذلك. هذا الكلام احببت ان اقوله في هذه المناسبه، لان في كل سنه يتجدد الكلام ويتجدد الخلاف ويتجدد النزاع وتحصل الفتن والمناقشات الشديده والضجه في المساجد بسبب هذه المواضيع. فهذه امور لا يجوز الخلاف عليها ولا ان يسد المسلم احد اخوانه، خصوصا وهو غير متيسر وهو غير متأكد وغير خبير بما يحل الصوم أو يحرمه بما متى يدخل الوقت أو لا، وإنما تقليد لمن لا يصح تقليده أو جهل وإعجاب النفس من دون رصيد من العلم، هذا كله لا يجوز.